الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الاستقراض. قال: باب استقراض الإبل، أي يجوز ذلك ليرد نظيره أو خيرا منه بشرط ألا يكون قد اشترط عليه من المدين. استلفت بنت مخاض فرددت إليه بنت لبون من نفسك، هذا أمر محمود، خيركم أحسنكم قضاء. استلفت 1000 ريال رددت إليه 1100 ريال من نفسك، هذا أمر محمود. لكن إذا اشترط عليك أن 1000 بـ1000 ريال هذا ربا، أو اشترط عليك أنه يعطيك بنت مخاض وتعطيه ابن لبون، هذا ما يصلح. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ذكر أنه شذ بلفظة من يأتي بها. عندك رفعت؟ تفضل يا أبا الصهيب. نعم، التعريف 3 في حديث اللقطة، التعريف 3 سنوات، وإنما المحفوظ أن يعرفها سنة. وقال بعض أهل العلم بأن التعريف 3 سنوات على الاستحباب وسنة على الوجوب، لكن الذي يظهر أنها شاذة لا تقوم بها حجة. قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، اسمه كنيته، فاته من علم ابن عباس الخير الكثير بسبب الوحشة التي كانت بينه وبين ابن عباس، فإياك أن يقع في قلبك على شيخك شيء، فإن ذلك يمنعك بركة العلم. صحيح، شيخك بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل ويغضب ويرضى، فالتمس له العذر فيما يجوز الإعذار فيه، وإذا كان الخطأ في الدين انصحه فيما بينك وبينه، لعله أن يكون أدعى لقبول النصيحة، فإذا كانت زلة عند ذلك لك أن تبينها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال: ومعية الله ذاتية، أخذت عليه هذه العبارة، مع أنه قيدها بعدها بقليل وقال: وهو على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلك ذهب التويجري رحمه الله للرد عليه وأرسل إليه بالرد فقرض له وقدم. فالأصل في أهل العلم أنهم رجاعون إلى الحق ويطلبونه، لكن إياك أن تفهم كلامهم على غير المراد ثم تقوم ترد عليهم وتقول: ليش ما يتوب؟ لماذا لا يرجع؟ عن ماذا يرجع؟ من ماذا يتوب؟ وإنما هو من سوء الفهم وسوء القصد، فما أسوأ أثر كثير من الناس على علمائهم ومشايخهم ودعاتهم، وفي المقابل ما أحسن أثر كثير من طلاب العلم على مشايخهم وعلمائهم ودعاتهم، يبثون خيرهم وينشرون علمهم ويدعون لهم. العالم والشيخ لك أب، كما أن أباك له حق في دعائك فشيخك له حق في دعائك، كما أن أباك له حق في الاحترام والتقدير شيخك له حق في الاحترام والتقدير. ومع ذلك لو قدر الخطأ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر الذين هم العلماء في هذا الشأن عائدة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، إما أن يكون أغلظ له بالقول وإما أن يكون أغلظ له بالمطالبة: أد حقي، أريد اليوم، ما أستطيع أنتظر. وأما الإغلاظ بالقول والشدة لا تصدر من الصحابة رضي الله عليهم، ربما كانت من منافق أو كافر يهودي كما قال بعض العلماء، وربما كان أعرابيا جرت عادتهم في المخاطبة على الجفاء، فيلتمس العذر للصحابة رضي الله عليهم إذا وجد مثل هذه الأحاديث التي تدل على الإغلاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه على أنها على غيرهم. فهم به أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكنهم لم يفعلوا أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كنت مع كبير قوم حتى وإن تسافه بعضهم أرقب الموقف ولا تتسافه مع السفيه، لكن إن لمست الإذن بتأديبه بما لا فتنة فيه فذاك، وإن رأيت أن السلامة الهدوء والسكينة فالزمها. ما يبقى من أنت معه مصلحا بينك وبين الناس وربما يحصل له عدم احترام وعدم تقدير. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا هموا بالرجل استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا يا عمر، ولما قالوا مهما قال لا تزرموه دعوه، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أي صولة الطلب وقوة الحجة، لكن الأولى أن يكون ذلك مع مراعاة الأدب. ما يأتي يقول له يا سارق هات حقي، يا نصاب يا حرامي، كما هو حال بعضهم، لكن يقول له يا أخي أنت أتيتني في وقت حاجتك فرجت عنك ففرج عني بارك الله فيك، أو رد إلي حقي، يسر الله أمرك، مثل هذا الكلام. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، أي مثل بعيره، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، يعني أحسن حالا. في رواية فلم يجدوا إلا فوقها، فإن خيركم اشتروا فأعطوه إياه كراما له. وكرامة أيضا من المستدين حتى لا يبقى للمدين عليه يعني رفعة، يكون قد رد له دينه وأكرمه بزيادة عليها. فاشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، هذا هو، وفي رواية أفضلكم أحسنكم قضاء، فلك أن تقضيه في الوقت، هذا من حسن القضاء، وإن تيسر لك قبل الوقت هذا من حسن القضاء، وإن زدته عليه هذا من حسن القضاء، فإن عجزت عن السيادة من حسن القضاء أن تقول بارك الله لك في أهلك ومالك وجزاك الله خيرا، كما جاء في بعض الروايات فإنما جزاء الوفاء القضاء والحمد، أو جزاء السلف الوفاء والحمد، فتحمده على ما فرج به عليك بعد الله عز وجل. وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه الدين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وإن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق، وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العلم. ومنع من ذلك الثوري والحنفية، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، الحديث لم يثبت، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال أسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف. وفي الجملة فهو حديث صالح للحجية، الصحيح أنه ليس بصالح، وإذا قلنا بصلاحه فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف الإبل وربما أخذ البعير بالبعيرين من نفسه، كما تقدم على التفصيل السابق أنه أخذ البعير بالبعيرين، ليس فيه أن المدين هو الذي يشترط عليه أعطيك بعير ببعيرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سألهم البعير بالبعيرين. قال: وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيا من الجانبين، ويتعين المصير لذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه، واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير، قد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور. فهمتم يا أخوة؟ هذا الحافظ الآن قرر ما ذكرناه لكم، تقضيه بأكثر يجوز، لكن أن يشترط عليك في العقد أن تقضيه بأكثر لا يجوز. قال: تنبيه: هذا الحديث من غرائب الصحيح. قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كهيل، وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى، وذلك لما حج. كانوا طلاب علم، سواء كانوا في الحج أو العمرة أو الحضر أو السفر، وفي كبرهم وصغرهم، الآن بعضهم يطلب العلم أيام وينقطع. لا تنقطع من طلب العلم أبدا، قد بصرك الله وشممت رائحته لا تنقطع أبدا. قال: باب حسن التقاضي، أي استحباب حسن المطالبة، فإن كان موسرا أعطاك حقك، وإن كان معسرا فنظر إلى ميسرة، وحتى الموسر ارفق به. قال: وفي السند المتصل حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الملك لعله ابن عمير، عن ربعي بن حراش أخوه ممن تكلم بعد الموت. خرج لنا هذه القصة يا عبد الكريم، أظنها في حلية الأولياء وفي غيرها. عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ أي قال له الملائكة أو نحو ذلك. قال: كنت أبايع الناس. ما كنت تقول أي ما كنت تعمل، لأن القول يأتي بمعنى العمل. قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر، يعني صاحب المال الذي عنده قدرة على القضاء أتجوز عنه. يا أخي لو أنقصت له شيء يسير يدخل السرور عليه. بعض أخواننا في السعودية ربما يبيع وينقص ريال من 50 ريال أو من 100 ريال، يقص ريالين أو نحو ذلك، وإذا بالناس يأتون عنده يفرحون ويعاملونه، بينما الذي يشدد ينفر الناس منه، والله حتى لو كان بالحق. قال بعضهم مرة قال: أنا أعطيك السعر النهائي. قلت: لو تعطني سعر أعلى ثم تنقص أحب إلي، أشعر أنك أكرمتني وأنها وقعت مني مساومة. أما هكذا تدخل. قال: الذي تكلم بعد موته ومات قبل ربع بن حراش، الربيع بن حراش، قال: عن عبد الملك بن عمير قال: أتي ربع بن حراش فقيل له: قد مات أخوك. فذهب مستعجلا حتى جلس عند رأسه يدعو له ويستغفر، فكشف عن وجهه ثم قال: السلام عليكم، إني قدمت على ربي بعدكم، فتلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان، وكساني ثياب سندس واستبرق، وإني وجدت الأمر أهون مما تظنون، ولكن لا تتكلم احملوني. كأنه يقول: لا تتكلوا، فإني قد وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرح حتى ألقاه. وفي رواية قال أن أخاه الربيع مرض مرضا شديدا فثقل، قال: وقمت لي إلى حاجة لي ثم رجعت، فقلت: ما فعل أخي؟ قال: وقد قبض أخوك. فقلت: إن لله وإن إليه راجعون. قال: فدخلت فإذا هو قد سجي بثوب وأنيم على ظهره كما يصنع بالميت، فأمرت بحنوطه وكفني، فبينما أنا كذلك قال بالثوب هكذا، فكشف عن وجهه ثم عاد كأصح ما كان، وقد مرض قبل ذلك مرضا شديدا فقال السلام عليكم. قال قلت وعليك السلام وعليك ورحمة الله. قال قلت سبحان الله بعد الموت يا أخي. فقال إني لقيت ربي بعدكم فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان وكساني أثوابا خضرا من سدس واستبرق ووجدت الأمر أيسر مما في أنفسكم ولا تغتروا فإني استأذنت ربي لأبشركم فاحملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وعدني ألا يسبقني حتى أدركه فوالله ما شبهت موته بعد كلامه إلا حصاه ما شبهت أو ما شبهت نعم بعد كلامه إلا حصاه قذفتها في ماء فتغيبت. أي والله أن الأمر أيسر من ذلك. وأقول لكم والله لكن الذي نخافه حقوق الناس, حقوق الناس من غيبة من نميمة من كذب من دين, هذه الأمور التي نخافها. أما الله عز وجل والله إننا نرجوه ونؤمل عنده العفو والكرامة والصفح والرفعة والعز إن متنا على هذا الطريق, ونسأل الله الرحمة والمغفرة. لكن الذي نخشاه حقوق الآدميين التي هي مبنية على المشاحة, لا سيما إذا لم يسامحك قبل أن يموت. يوم القيامة لا أم ولا زوج ولا أب ولا ابن, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له جزاء من جنس العمل. قال أبو مسعود سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما يعطى أكبر من سنه, هل يعطى أكبر من سنه؟ وبالسند المتصل حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان, يحيى هو ابن سعيد القطان, قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه, فقالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه, فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. تقدم الحديث لكن بوب هل يجوز أن يعطى أكبر من سنه؟ نعم يجوز, وذلك من حسن القضاء. قال رحمه الله باب حسن القضاء أي استحباب حسن أداء الدين. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد ويشهر بالفضل بن دكين, قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة وابن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرجل على النبي كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه, فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه, فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها, فقال أعطوه, فقال أوفيتني أوفى الله بك, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. انظر كيف أثر فيه المعروف لما أعطاه أكبر من سنه, أوفيتني أوفى الله بك. فهكذا اجعل أمرك على السماحة في أكثر شأنكم ما تجد إلا الخير. قال وبالسند المتصل حدثنا خلاد, خلاد من يا جماعة؟ خلاد بن يحيى, خلاد قال بن يحيى قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام قال حدثنا محارب وهو ابن دثار له مراسيل أظن من طريقه ذلك الحديث الموت النوم أخو الموت عل به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, قال مسعر أراه, قال ضحى, فقال صل ركعتين إما ضحى وتحية المسجد, وكان لي عليه دين فقاضاني وزادني من نفسه, بل قاضاه وزاده ورد عليه البعير, قاضاه وزاده رد عليه البعير. والله لو علم الكفار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي لرأيت الأمر يتغير من كثير منهم إلا من قد طبع على قلبه, وإلا فإن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية من أسباب محبة هذا الدين. فلهذا ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل أن يبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم, كم قد تولى من أناس تجد عندهم البطش. انظر مختنصر النمرود الإسكندر المقدوني وفيه غلط عند المؤرخين، بعضهم يجعل الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، هذا غلط فاحش. الإسكندر ذو القرنين موحد، موحد غير مشرك ولا مندد، ومن العرب، بل يقولون بأنه من اليمن. حتى في أشعار حسان بن ثابت أنه يقول جدي ذو القرنين، والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمس بعد ذاك رميمة. أما الإسكندر المقدوني عجمي من الروم، كان مشركا منددا وثنيا، فلا سواء. وهذه نبه عليها ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمته لذي القرنين، قال هناك بمعنى كلامه غلط عند المؤرخين، عند بعضهم من لا يحسن. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.